الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بينا في الدرس الماضي أيها الإخوة قوله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، وأن الهدي هو الذي يساق إلى بيت الله الحرام ويهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاة، فهذا اسمه الهدي. ويكون استحلال الهدي لا تحل شعائر الله ولا الهدي. قلنا قبل ما تقول تتكلم عن أي كلمة في هذه الآية ينبغي أن تقدر النهي الذي في البداية، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام أي ولا تحل الشهر الحرام، ولا الهدي أي لا تحل الهدي، القلائد لا تحل القلائد، أمين البيت الحرام لا تحل أمين البيت الحرام. فلا تحل الهدي، وقلنا الهدي يكون استحلاله بأشياء. ذكر العلماء مسائل من الناس من يستحل فيها الهدي، يعني يفعل أشياء في الهدي التي أهداها لبيت الله الحرام لا يحل له أن يفعلها. منها مثلا مسألة الركوب، ذكروا من أهدى لبيت الله الحرام ناقة أو بدنة هل يجوز أن يركبها أو لا يجوز؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أو ناقة، فقال عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، أي هذه مهداة لبيت الله الحرام، قال اركبها، قال إنها بدنة، فقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة كما في صحيح مسلم قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، يعني هذه أحل الله ركوبها لأنك لا تجد ما تركب. وفي رواية عند النسائي أن هذا الرجل كان حافيا يمشي حافيا، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يركبها. وقلنا شروط الركوب مثلا ثلاث أشياء، وهذا في رواية كذلك ذكرت شروط الركوب، قال اركبها بالمعروف، يعني أحسن معاملتها لأنك سقت هذه الناقة هديا لبيت الله الحرام، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا غيرها، اركبها بالمعروف هذا الشرط الأول. إذا ألجئت إليها يعني لا يوجد عندك ركوبة، إذا عندك ناقة أخرى تركبها اركب غيرها، اركب غير ما أهديت لبيت الله. وثالثا حتى تجد ظهرا غيرها، ربما أنت أهديت هذه الناقة وذهبت إلى بيت الله الحرام وفي الطريق وجدت غيرها مثلا، أو أهدي لك غيرها، أو اشتريت في الطريق غيرها، أو هناك اشتريت غيرها، فهكذا حتى تجد ظهرا غيرها، فإذا وجدت ظهرا غيرها لا يجوز أن تركبها. فمن خالف هذه الشروط فهو فقد استحل الهدي، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، هذا استحل الهدي. إذا ركبها وأساء في ركوبها، لم يركبها بالمعروف، فقد استحل الهدي. إذا لم يلجأ إليها وعنده ناقة أخرى فركبها فركب الهدي، فهذا يكون قد استحل الهدي. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. ومن المسائل التي ذكرها في استحلال الهدي، هل يجوز أن يشرب لبنها؟ هل يجوز أن يشرب لبنها؟ ساق لبيت الله الحرام ناقة، أو ساق لبيت الله الحرام بقرة أو شاة أو بعض الشياه مثلا، هل يجوز أن يشرب من لبنها أو لا يجوز أن يشرب؟ الجمهور قالوا بجواز الشرب من اللبن، يعني ناقة فيها قد امتلئ ضرعها، أو كذلك شاه ساق شاة وقد امتلئ ضرعها، ساق لبيت الله الحرام، في الطريق الآن هل يجوز أن يشرب من لبنها أو لا يجوز؟ لأنه ساقها لله، خلاص أهداها لله، هل يجوز أن يشرب من لبنها؟ الجمهور يقولون بجواز الشرب من اللبن، يقولون بجواز الشرب من لبنها، لكن يقولون إذا شرب من لبنها هل يجب أن يتصدق بثمنه؟ يعني هل إذا شرب من لبنها هل يجب أن يتصدق بثمنه، بثمن ما شرب؟ فهو في الطريق مثلا حلب الناقة أو حلب الشاه فشرب من لبنها، الآن لأنه أهداها لبيت الله، معروف أنه هذه هدي لبيت الله تعالى، هذه قدمت قربة إلى الله تعالى، فالأصل لا يأخذ منها شيئا، فإذا شرب من لبنها هل عليه أن يتصدق بثمن هذا اللبن أو لا يجب؟ فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال إذا شربت عليك أن تتصدق بالثمن، وذهب الإمام مالك رحمه الله قال لا تتصدق بالثمن وقد أحل الله ذلك، والأحوط قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، الأحوط قول الإمام الشافعي أنه إذا شرب لأنه أهداها لله، فإذا شرب من لبنها عليه أن يتصدق بثمنه، ولكن كذلك عند الجمهور أنه لا يجوز أن تبيع اللبن، لأنك خلاص لا تنتفع بهذا اللبن لنفسك بيعا، فقالوا لو في الطريق مثلا حلب اللبن ثم باع منه للناس وأخذ الثمن لنفسه فهذا لا يجوز، فلا يجوز أن يبيع اللبن عند جمهور أهل العلم، فمن فعل ذلك فقد استحل الهدي، إذن هذه أيضا صورة أخرى من استحلال الهدي، صورة أخرى من استحلال أن يبيع مثلا لبنها استحل الهدي. ثم ذكروا مسألة أخرى، الأكل هل يجوز الأكل من الهدي أو لا يجوز؟ الهدي هل يجوز الأكل؟ طبعا احنا فرقنا الدرس الماضي بين الهدي والأضحية، كل الناس ما بفرقوا، بيقول لك هناك يذهبون لبيت الله الحرام ويذبحون الأضاحي، لا، الذي يذهب هناك يذبح الهدي، يذبح الهدي، هنا الأضاحي لغير الذين يذهبون لبيت الله الحرام، غير الذين يذهبون ويقدمون الهدايا لبيت الله الحرام، لكن عند بيت الله الحرام، لكن هنا الأضاحي تكون. قال الآن الأكل من الأضحية ما في مشكلة، وهذه مسألة الحمد لله معلومة عند أكثر المسلمين أنه يجوز الأكل من الأضحية. طب الهدي هل يجوز الأكل منه أو لا؟ الهدي قدم هديا إلى بيت الله، عند بيت الله الحرام، ذبحه، أراد أن يوزع منه الفقراء والمساكين، هل يجوز أن يأكل من الهدي سواء كان هديا واجبا أو مندوبا؟ على التفصيل الذي ذكرناه متى يكون الهدي واجبا، سواء كان هديا واجبا أو مندوبا. يقول العلماء في قول الله تعالى فكلوا منها في سورة الحج، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وفي آية أخرى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها، الله عز وجل أذن لنا أن نأكل منها، وهذا أمر إباحة ليس وجوب على الصحيح، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير معروف، الفقير الذي لا يجد، وفرق العلماء بين الفقير والمسكين، فقالوا ما الفرق بين فقير ومسكين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قالوا الفقير الذي لا يجد، معدم لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد ولكن لا يكفيه، مسكين يجد لكن لا يكفيه، يعني مثلا واحد فقير ما عنده شيء في البيت يأكله هذا فقير، طب واحد لا عنده لكن عنده 5 أولاد ولا يكفي هذا الطعام إلا لاثنين مثلا، وهو عنده 5، هذا اسمه مسكين، هذا اسمه مسكين. واحد يدخل عليه 200 دينار شهري وراتبه 200 دينار شهري ومستأجر 150 وعنده 5 أولاد أو 6 أولاد و50 دينار ما بيكفيهم، هذا عنده دخل لكن لا يكفيه، هذا اسمه في الشرع مسكين، مسكين. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين يعملون في البحر وعندهم سفينة، والشرع سماهم مساكين، عندهم سفينة والشرع سماهم مساكين، لما بعض الناس لما تعطي واحد زكاة بقول لك يا شيخ هذا بيجي راتب، هذا بيجي راتب، قول له صحيح بس شوف قديش عليه ديون، شوف أيضا الحاجات الأساسية اللي عنده لا مش ما استطاع أن يلبيها، هذا الراتب الذي يأتي نعم يأتي راتب لكن ما بيكفيه، هذا اسمه في الشرع مسكين. فهذا الفرق بين الفقير والمسكين. طب ما الفرق بين القانع والمعتر؟ فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لا يمكن أن نفهم المعتر حتى نفهم القانع، حتى نفهم القانع. لغة العرب يا إخوان لغة جميلة، أحيانا الحركة تجعل تغيرا في المعنى، تغير المعنى حركة واحدة، فيقولون مثلا قنع بمعنى رضي ولم يطلب من الآخرين، قنع رضي ولم يطلب من الآخرين، هذا اسمه إنسان قانع، قنع بمعنى رضي ولم يطلب من الآخرين. طب وقنع؟ قالوا قنع بمعنى طلب من الآخرين، قنع لم يطلب، رضي ولم يطلب، قنع بمعنى طلب من الآخرين، طلب من الآخرين. والشاعر يقول العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع، العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع فإنه لا يذل المرء إلا بالطمع. قال فاقنع ولا تقنع فإنه لا يذل المرء إلا بالطمع. لا تقنع يعني لا تكن ممن يطلب. فاقنع ولا تقنع، اقنع يعني ارضى بما قسم الله لك ولا تطلب من الآخرين. فقالوا إذا قلنا القانع هنا، القانع يصلح أن تكون قنع أو قنع، فإذا قلنا قانع بمعنى رضي ولم يطلب، فالمعتر هو الذي يعتريك فيطلب منك، فكلوا منها وأطعموا القانع اللي ما طلب منك، والثاني يجلس ويعتريك الآن ويمر بك ويطلب منك على استحياء، هذا اسمه معتر، فأطعم هذا وأطعم ذاك. وإذا قلنا قنع بمعنى طلب، فالأول قانع أي طلب منك الشيء من الهدي أن يأكل منه، والثاني المعتر الذي لم يطلب، اعتراك ولم يطلب منك، اعتراك. فإذا فسرنا بمعنى قنع فبتكون الثانية على العكس، أو قنع بتكون الثانية كذلك على العكس، هذا معنى القانع والمعتر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فأذن الشرع بالأكل منها، لكن من أوجه بيان القرآن الكريم البيان بالسنة المطهرة، والسنة كما بينا في بداية هذه السورة تخصص العام، تخصص العام. فكلوا منها، كل من الهدي فكلوا منها، لكن تأتي السنة تخصص شيئا من هذا العام، من العموم تخصصه، هذا أوجه بيان السنة. مش قلنا تخصص العام، تفصل المجمل، تأتي بأحكام جديدة، الناسخ والمنسوخ، تذكر أسباب النزول، أوجه بيان السنة مع القرآن الكريم، منها تخصيص العام، العام فكلوا منها، الهدي كل منه، لكن هل كل هدي يجوز أن تأكل منه؟ هل كل هدي يجوز أن تأكل منه؟ هل كل من قدم هديا عند بيت الله الحرام يجوز أن يأكل منه؟ هل كل من قدم هديا يجوز أن يأكل منه؟ لما بحث العلماء وجدوا ثلاثة أنواع من الهدي لا يجوز أن تأكل منها، ثلاثة أنواع من الهدي لا يجوز أن تأكل منها. قالوا النوع الأول الهدي الذي أوشك على الهلاك مثلا، فذبحته لأنه أوشك على الهلاك، قالوا شاه الآن سبحان الله حدث مع شيء وتقترب على الموت، إما أن تموت وإما أن تذبحه، ربما قبل أن يبلغ الهدي محله، ربما قبل أن يبلغ الهدي محله أو أن يبلغ بيت الله الحرام، فقالوا عند ذلك أنت تذبحها، جمل الآن سيموت وقد سقته هدي، أو بقرة ستموت، إما أن تذبحها وإما أن تموت، هكذا تزهق روحه هكذا، فإما الذبح وإما أن تموت، ماذا تفعل أنت؟ قالوا تذبحها. لكن هل يجوز أن تأكل منها أو لا يجوز؟ هل يجوز أن تأكل منها أو لا يجوز؟ في صحيح مسلم قال رجل يا رسول الله ماذا أصنع فيما أبدع، يعني فيما أوشك على الهلاك ماذا أصنع فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام انحرها ولا تأكل منها، لا أنت ولا أهلك ولا أقرانك. قال انحرها ولا تأكل منها، لا أنت ولا أهلك ولا أقرانك. فذكروا أن هذا الهدي الذي يوشك على الهلاك فجاء أدركه فذبح، هذا لا يجوز أن يأكل منه. هذا من أين علمناه؟ من السنة في صحيح مسلم، قال انحرها ولا تأكل منها، لا أنت ولا أهلك ولا أقرانك. قال بعض العلماء طب لماذا؟ لماذا؟ قالوا لئلا يتخذ ذريعة للتعجيل بها، لئلا يتخذ ذريعة للتعجيل بها. واحد في الطريق يروح الناقة يسوي لها شغل يقولها أوشكت على الهلاك ويذبحها ويصير يأكل منها، قال لا، هذه حتى لو أوشكت على الهلاك فنحرتها لا يجوز أن تأكل منها، لئلا يتخذ ذريعة للتعجيل بها. طبعا الشرع يعامل أي مسيء بنقيض قصده، أي مسيء يعامل بنقيض قصده. ومن القواعد اللي مرة ذكرناها في النية أن المسيء في نيته يعاقب بنقيض قصده. واحد قتل أباه ليرثه، فالقاتل لا يرث، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قتل أباه ليرثه، فلا نورث الابن من الأب لأنه أصلا استعجل الشيء قبل أوانه، نعامله بنقيض قصده، نعامله بنقيض قصده. وهذه القاعدة عليها أمثلة كثيرة. فقالوا أولا إذا أوشكت على الهلاك فذبحها لا يجوز أن يأكل منها. قال النوع الثاني اللي هو في البخاري عن ابن عمر قال كل هدي يؤكل منه إلا ما كان نذرا وما كان جزاء لصيد. واحد قال لله علي نذر أن أذبح هديا عند بيت الله الحرام، إني أذبح شاة عند بيت الله الحرام، لا يجوز أن يأكل منها، لا يجوز أن يأكل منها. هذا السنة خصصت، قال إلا ما كان نذرا، إلا ما كان نذرا. ذلك النذر لا يجوز أن يأكل الناذر من نذره، لا يجوز أن يأكل الناذر من نذره، من الذي نذره. فيقول نذر علي أن أذبح شاة، الأصل أنك نذرت شيئا فتجعل هذا الشيء كله لله تعالى ولا تأكل منه، لا يجوز أن تأكل منه. إلا إذا خصص فقال لله علي نذر أذبح شاء أكلها أنا أولادي. شوف هو النذر أنت لم الله لم يجبه عليك، أنت تجبه على نفسك. فقال لله علي نذر إذا حدث كذا أذبح خروف وأكله أنا أولادي وأعزم عليه أولادي وأكل أنا أولادي. الآن هو اشترط هذا، لكن الأصل إذا قال لله علي نذر ألا يأكل منه، ألا يأكل منه. كذلك في الهدي نذر هديا الأصل ألا يأكل منه. قال ابن عمر كل هدي يؤكل منه إلا ما كان نذرا أو وما كان جزاء إيش للصيد. ستأتي آية في سورة المائدة ومن قتله منكم متعمدا، أي الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهو محرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتله من النعم. يعني يأتي مثلا من صاد غزالا أو ظبيا فالله قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فقالوا من صاد مثلا غزالا أو صاد ظبيا في هذه الحالة هذا صاد وهو محرم، الآن عليه الجزاء. الجزاء إيش هو؟ سموه جزاء الصيد. صاد غزالا وقلنا الصيد وهو محرم حرام لا يجوز، لكن صاد، الآن ماذا عليه؟ عليه الجزاء. الجزاء ما هو؟ قال جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وناس عندهم خبرة بيقدروا مثلا الغزال مثل من الأنعام شاه، مثلا مثله من الأنعام شاه، فيقدم لبيت الله العرب هديا شاة، يقدم هديا شاه. وكذلك مثلا حمار الوحش حلال، صاد حمارا وحشيا الجزاء بقرة مثلا، وهكذا. فإذا قالوا جزاء الصيد لا يأكل منه، يقدم هديا جزاء الصيد لأنه صاد ولا يأكل منه، هذا النوع الثاني. وكذلك ما كان لأجل فعل محظور أو ترك واجب، قلنا من الهدي الواجب، من الهدي الواجب اللي هو ما كان لترك واجب، ترك واجبا. حاج مثلا لم يمر بالميقات ترك واجبا من الواجبات، الآن عليه هدي، هل يجوز أن يأكل منه؟ لا يجوز أن يأكل منه، عليه هدي لأنه ترك واجبا، هذا الهدي لترك واجب لا يجوز أن يأكل منه. فما كان لفعل محظور، حاج حلق شعره وهو محرم لم يصم 3 أيام ولا يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، إذن الهدي يذبح الهدي النسك، فإذا جاء عند بيت الحرام يذبح هذا النسك ولا يجوز أن يأكل منه. فإذا كان لفعل محظور أو لترك واجب لا يجوز أن يأكل منه، وألحق هذا بجزاء الصيد. إذن هذا النوع الثالث. إذن من تأمل الأحاديث وجد ثلاثة أنواع من الهدي لا يجوز أن تأكل منها: الهدي إذا أوشك على الهلاك، والهدي إذا كان نذرا أو جزاء لصيد، أو إذا كان ثالثا لفعل محظور أو ترك واجب. لفعل محظور أو ترك واجب، فمن فعل ذلك أكل من هذه الثلاث أشياء قال فقد استحل الهدي، والله يقول لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا الهدي. هذه مسائل ينبغي المسلمين على المسلمين يتعلموها. أما ما كان من في الهدي من النسك فيجوز أن يؤكل منه، من النسك يجوز أن يؤكل منه. حج متمتعا قلنا عليه الهدي، سيذبح الآن ذبيحة، يذبح شاة، هل يجوز أن يأكل منها ولا لا؟ يجوز. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لا حرج. القارن ذبح لا حرج، ذبح هناك ذبيحة مسنونة مندوبة، أراد أن يذبح عند بيت الله الحرام هناك ويهدي لفقراء الحرم، يجوز أن يأكل أو لا؟ يجوز. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن من خالف فأكل من الهدي الذي لا يجوز أن يأكل منه فقد استحل الهدي. قال الله تعالى ولا القلائد، أي لا تحل القلائد. ولا القلائد، ما هي القلائد؟ ما هي القلائد؟ قالوا القلائد كل ما علق على أسنمة الهدايا أو على أعناقها علامة أنه لله تعالى. قلنا الدرس الماضي الإبل ماذا يفعل بها؟ الإشعار، الإشعار. طب غير الإبل، غير الإبل أو البدن أو النوق ماذا يفعل بها؟ قلادة، قلائد. فساق شاة لبيت الله الحرام فيجعل في عنقها قلادة، يجعل في عنقها قلادة. قلادة من ماذا؟ من أي شيء؟ من لحاء الشجر، نعل، لكن مش مثل النعل اللي بحطوه الآن بيقول لك حذوة فرس أو نعل بترد العين، عين تأخذك يا رجل، قال بترد العين، هذه هذه بتبعد الشر، هذه الحذوة أو النعل، هذا النعل الصغير بحطه على السيارة قال هاي بتبعد الشر، هاي بتبعد الشر. لكن تلك القلادة التي توضع ليست شركية، توضع هذه لتعرف أن هذه من الهدي، أو يجعل خيط مثلا في عنقها تعرف أن هذه من الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده. فتلت، كانت تفتل القلائد من العهن من الصوف، قلائد، قلادة توضع في عنق الشاء أو البقرة أو ما يساق لبيت الله الحرام، قلادة، قلادة تقلد، هذه اسمها القلائد. طيب هذه القلائد لما تقلد؟ لماذا تقلد؟ مثل حكمة الإشعار، أولا لتعرف أن هذه مقدمة لبيت الله الحرام، لا يجوز أن تختلط بغيرها، وإذا اختلط بغيرها تميز، هذه من الهدايا التي لبيت الله. وثانيا أيضا إذا ضلت، يعني واحد أهدى شياه وفيها قلائد فضلت، من وجدها فإنه يذبحها وينويها عن صاحبها، لا يجوز أن يلتقطها يقول خذها، خلاص معروف هذه أصلا هذه لفقراء الحرم، فإذا يذبحها وينويها عن صاحبها. والحكمة الثالثة أن نحفظ ماء وجه الفقير، أن نحفظ ماء وجه الفقير. فالفقير الآن ينظر يقول والله هذا معه شاه، طب هذه من الهدي ولا هي له، يريد أذبحها أو لا؟ لا، الآن هو يميز، صير الفقير ينظر يقول هذه الشاة من الهدي، لما؟ لأنها مقلدة فيها قلادة، فينتظر الرجل أن يذبح هديه ويأخذ منه، فنحفظ ماء وجه الفقير. فهذه ثلاث حكم ذكرها العلماء للقلائد وللإشعار. فالله قال لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. العرب كانت تعرف القلائد، كانت تعرف القلائد، وهذا أيها الإخوة مما أقره الشرع، بل هو من شرع الله عز وجل، من شرع الله تعالى اللي هي القلائد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طب إيش يعني لا تحل؟ لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. طب كيف يستحل واحد القلائد؟ كيف ذلك؟ قالوا بعض الصحابة تحرجوا من القلائد تحرجوا أن يقلدوا الهدي. لما؟ قالوا إنه من فعل أهل الجاهلية، تحرجوا من ذلك. وفي مسألة الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة أيضا تحرجوا. لماذا تحرجوا؟ قال أهل الجاهلية كانوا يسعون بين صنمين، كيف إحنا نسعى بين الصفا والمروة؟ تحرجوا، لأنه فعل من أفعال الجاهلية. فقال الشارع نحن أقررنا الحج على التوحيد، هم كانوا يحجون على طريقة الشرك، فنحن هذه القلائد تهدى للحرم لكن من باب التوحيد، هم يهدونها من باب الشرك. نسعى بين الصفا والمروة توحيدا، هم يسعون بين الصفا والمروة شركا، فكانوا يتحرجون. فالشرع يقول لا تستحل ذلك، لا تستحل، لا تحلوا القلائد، أي لا تجعلوا على أنفسكم هذه محرمة اللي هي القلائد، لأنها من شعائر الله تعالى. فالإسلام يقول لا تستبيح لنفسك تحريم هذا الفعل، لا تستبيح لنفسك تحريم هذا الفعل على نفسك، لا يجوز، هذا من شرع الله ومن دين الله. وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، أن ما فعله الكفار إذا كان الأصل الإقرار في شرعنا، فنحن نفعل الشيء لأنه من شرعنا لا لأنهم يفعلوه، لا لأنهم يفعلوه. قلنا مثال، مثلا اللحية، واحد يقول طب هاي النصارى وهاي اليهود بطلقوا لحاهم، نقول إحنا نطلق اللحية اتباعا لشرعنا وليس اقتداء بهم وليس تشبها بهم. فالذي الأصل الآن نتبع الشرع ولا نتبعهم هم؟ نتبع الشرع. الآن الكفار كانوا يقلدون، الشرع جاء بالقلائد، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول علي بن أبي طالب النبي أشعر كان مشعرا وكان مقلدا، يعني أشعر وقلد، أشعر الإبل والشياه وكذلك البقر أو نحو ذلك، جعل في عنقها القلاد، فالنبي فعل هذا وذاك، فيصبح هذا من شرعنا ومن ديننا. ذلك لما يأتوا يتكلمون عن مسألة شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، حتى شرع من قبلنا، شرع اليهود النصارى الذي ذكر في التوراة ذكر في الإنجيل مثلا، الآن هل هو شرع لنا أو لا؟ إن أقره شرعنا فهو شرع لنا، إن أقره شرعنا فهو شرع لنا، فهو أصلا من شرعنا يصبح، لأن الشرع أقره. فكذلك القلائد من شرعنا، فعله الكفار ما لنا ولهم، هم يفعلون طريقة شركية، لكن الشرع علمنا في هذا أن نقتدي بالسنة في قوله سبحانه وتعالى ولا القلائد، فالنبي قلد والمسلمون قد قلدوا كذا، قال ولا القلائد أي لا تحلوا القلائد. ثم قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. من هم الذين كانوا آمين بيت الحرام؟ وكيف يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا؟ وكيف لا تستحل هؤلاء؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.